ثم يخبر الله تبارك وتعالى من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كلمات محدودة، والمعاني خلف هذه الكلمات لا حد لها. قيام السماوات والأرض بإقامته هو لهما، فهو الذي أقامهم، وبإرادته لقيامهما في حيزهما المعين دون مقيم محسوس. فتأمل الأرض معلقة في الهواء، من الذي علقها؟ بغير مقيم، بغير مقيم يقيمها في هذا المكان، يقولون جاذبية بينها وبين الشمس، فإذا كانت الجاذبية من الشمس توقفها فلما لم تأخذها إليها، ولما لم تهرب هي من هذه الجاذبية، وما الذي يجعلها تدور حول نفسها فينشأ الليل والنهار، وما الذي يجعلها تدور حول الشمس وبميل مخصوص فتنشأ الفصول الربيع والخريف والشتاء والصيف وينشأ العام، ودورانها حول الشمس في هذا الفضاء كيف؟ ومن الذي جعلها تفعل ذلك؟ وإن كانت الجاذبية هي التي أقامتها فهو سبب، من الذي خلق السبب؟ وأين هذا الشمس؟ وأين هذا السبب في حق الشمس؟ الشمس أيضا معلقة في الفضاء، ما الذي علقها؟ وبأي شيء علقت؟ ولما لا تدور حول نفسها كما تدور أيضا الأرض؟ ولما لا تدور حول شيء آخر؟ والنجوم والكواكب في أماكن لا تتعداها، ولها مشارق ولها مغارب، يحسبها العلماء لمئات السنين المقبلة، يعرفون مواقعها والتي أقسم الله بها فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه مواقع منها نجوم سابقة ومنها نجوم تدور حول بعضها البعض، ومنها ما يسبح في الفضاء، نظام كوني غريب لا مفسر له إلا شيء واحد هو الله. هو الله قامت السماوات بغير عمد، كيف قامت ونحن لم نرها ولم يصل إليها العلم حتى الآن لشدة البعد ولبعد المسافة، مسافة تبعد حتى عن الخيال. كل ما نرى هو الزينة التي جعلها الله للسماء الدنيا فقط، أما السماء نفسها حتى السماء الدنيا لم يصل إليها العلم حتى يومنا هذا. قيام السماوات وقيام الأرض بهذا الشكل وبهذا الوصف وبهذا النظام العجيب، قامت وأقام الله في حيزها وبغير مقيم ما يقيمها شيء محسوس، تحسه الناس هل ترى هل تعلم كيف قام هذا النظام وكيف أقيم؟ هو الله. وفي الآية كلمة كلمة يقول الله فيها بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذا فالقيام الذي نراه في شأن السماوات والأرض بأمر إذن وليس بآلة وليس بسبب وليس بأداء وليس بشيء مطلقا، سوى كلمة واحدة مكونة من حرفين هي كلمة كن، بل الأمر من الكاف والميم، كن فكانت. قام السماوات والأرض بأمره بأمره، إذا فهو بكلمة، بكلمة واحدة قام هذا النظام الشامل المعجز. من آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم إما لتراخي الزمان فالدنيا لها عمر ولها أجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى في أول سورة ومن آياته خلق السماوات والأرض، وقال أيضا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى. وقلنا في وقتها أن كلمة بالحق إظهارا للحق تأكيدا لوحدانية الله، بالحق بكلمة الحق كن، وأجل مسمى إذا فله ما أجل، لا يمكن أن تتعداه السماوات أو تتعداه الأرض، أجل مسمى إذا فلهما وقت محدود وعمر وأجل لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. إذا لابد لهما أن تزولا، لابد لهما أن تزولا، طالما قال الله تبارك وتعالى الله السماوات والارض الا بالحق واجل مسمى. اذا فالدنيا نهايه والسماوات والارض بدايه ونهايه، ونهايه السماوات والارض بانتهاء الاجل الذي حدده الله من الازل. اذا فكلمة ثم اذا دعاكم ثم لتراخي الذنب بعد ان ينتهي الاجل، او ثم اذا دعاكم تصيب كلمة ثم حمل الموقف وفظاعة ما يحدث في هذا اليوم. فقال ثم اذا دعاكم لبيان بكلمة ثم حمل وفظاعة ما يحدث في ذلك اليوم. السماء كالنقل، السماء تتصدع وتتشقق وتنتخر الكواكب، الشمس تكور، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدر، إذا الجبال سيرت وإذا القبور بعثرت، إذا الوحوش حشرت. يوم أحضر الله وإياكم من شره ومن هوله وأهواله. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا الأولى، ثم إذا دعاكم للشرط، ثم إذا دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا الثانية للمفاجأة. وإجابة منام الفاء في إجابة الشرط، فليس هناك إجابة للشرط. إذا حدث كذا، حدث كذا، إجابة الشرط تحتل الفاء هنا، فجاء بإذا تنوب منام هذه الفاء لبيان المفاجأة. المفاجأة في النفخة الثانية، فسوف تكون مفاجأة، يفاجأ مع الكل بما فيه مبصر، بما فيه المقربون، مفاجأة مذهلة، أكبر مفاجأة على الإطلاق في الوجود هي مفاجأة الخروج من الأرض. هذه المفاجأة التي يبينها لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية، يقول ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، من الأرض متعلق بكلمة دعا وليس متعلق بكلمة تخرجون كما يظن البعض، فما بعد إذا لا يعمل فيما قبله. إذا الدعوة من الأرض، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، الدعوة من الأرض، فمن الأرض متعلق بدعوة وليس متعلقا بتخرجون، لأن هناك من يخرج من الأرض، وهناك من يخرج من حواصل الطير، وهناك من يخرج من بطون الوحوش، وهناك من يخرج من أعناق المحيطات. دعوة واحدة تبين الصيغة أن الإجابة، الإجابة بمنتهى السرعة، ترتيب حصول الخروج من القبور للبعث يشبه حصول إجابة دعوة الداعي المطاع. فلان إذا كان الداعي مطاع معاه عاهل يخافه المدعو بمجرد أن يسمع يا فلان يقول لبيك، فكذلك يشبه ربنا تبارك وتعالى الخروج من القبور، ليس محتاجا لأداة ولا آلة. الناس أصبحت تراب أعداء، وزعت الأجساد في أكثر من مكان، هناك من يحرق ويذاب في الهواء، وهناك من تأكله السباع ويتوزع في بطون الوحوش، وهناك من تأكله الطيور فتوزع في حواصلها، تتمزق الأجساد وتتمزق الشعور وتبلى العظام وتتوزع ولا يدري الإنسان أين مكانها، هنا جزء وهنا جزء وهنا جزء. هذا الجيل لا يحتاج إلا لدعوة، كدعوة في الدعم. وكأن الله تبارك وتعالى إذا قال أيها الناس قوموا، قاموا، يوم يقوم الناس لرب العالمين قم فيكون. وتأتي الآية عقب شرحه لإقامة السماوات والأرض، كما أقام السماوات والأرض بكلمة قم، من أي مادة، من أي وقت، من غير تربص لزمان، من غير تربص بأفكار أو ترتيب أفكار، بغير آلة أو مادة أو جارحة، هي كلمة بأمر قل، فكانت السماوات والأرض على ما تقول من هذا النظام. فكذلك حين يدعوكم من الأرض قوموا، يقوم الناس لرب العالمين. وكأن الدنيا لحظة يتعرفون بينهم، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويقول بعضهم من بعثنا من مرقبنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ثم يقول عز من قائل وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وكلمة من تفيد العاقل وهي للتغليب، فله من في السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، عاقلا أو غير عاقل، له من في السماوات والأرض كل له قانتون. القنوت يأتي في القرآن بمعنى الطاعة، يأتي بمعنى الخضوع، يأتي بمعنى الانقياد، يأتي بمعنى الإخلاص. القنوت هنا أن كل ما هو موجود في السماوات وفي الأرض منقاد لله تبارك وتعالى في تصريفه وتدبيره، منقادون لفعله فيهم، خاضعون له، متذللون له، إما قالة وإما دلالة. فمن الناس من هو قالة بالقول، الخاضعون بالعبادة، المسبحون لله، العابدون له، المقرون له بالعبودية. وهناك من يقر بدلالة الحال، كدلالة الشمس على موجودها، ودلالة الأرض والنجوم على خالقها، ودلالة المتحرك على محركه، وهكذا. فالكل خاضع، قالب، منقاد، صاعق خضوع وانقياد، إما بالقول وإما بالفعل وإما بدلالة الحال. كل له قانتون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيد، أو وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. استدل ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بالله حاضر أو بالشاهد على الغائب، فبدء الخلق مشاهد معلوم، نطفة الرجل في رحم المرأة تتعلق، فإذا هي علقة، فإذا هي مضغة، فإذا هي عظام، وهكذا. هذا هو بدء الخلق للناس جميعا. فإذا رأيت بدء الخلق يمكن لك أن تستدل بهذه البداية وبما ظهر منها على ما خفي من الإعادة. فمن قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإفناء، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وإذا نظرت إلى الأرض مواد لا حياة فيه ولا نبات، فينزل الماء فتحيا الأرض، فينبت الزرع فيحصده الناس، وتصبح الأرض بعد ذلك جوزا حصيدا، ومع ذلك يأتي الماء مرة أخرى وينزل وتحيا الأرض، وهكذا دورة ودورات وحياة مستمرة، وهذه الأرض أمامه. كل ناظر نظرة حق، نظرة تفكر وتأمل، منذ ملايين السنين يأكل الناس في مصر من أرض مصر، لم تنتهي الحياة، تبدأ وتعاد. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فاستدل بالمشاهد على الغائب وبالبداية على النهاية. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، هو أهون عليه، أسهل الهين، السهل اليسير الذي لا يحتاج إلى مجهود أو إعمال فكر. هل هناك شيء أهون على الله من شيء؟ أبدا، ليس شيء أهون على الله من شيء، بل الكل هين. وإيجاد أمة كخلق نملة، وخلق إنسان كإيجاد كافة الأكوان، كن فيكون. فكل المقدورات في قدرة الله تبارك وتعالى، سواء ليس هناك سهل وعسير، وإنما كل شيء هين، وذلك على الله يسير. ولكن كلمة أهول إما بمعنى هين، والعرب كثيرا ما تستعمل صيغة أفعل في غير بابها، في غير بابها أكبر بمعنى كثير، ليس أكبر من شيء آخر، وهكذا. فهو أهون علي، أي هو هين علي. أو إن كانت على بابها في صيغة أفعل وهو أهون علي، إذن فالقياس على قدرة الناس، والقياس على تصرف الناس، والمخاطبة على قدر عقول السامعين. فلدى الناس في الأفعال أشياء صعبة وأشياء سهلة، أشياء حينة وأشياء أهون، وهكذا. فإن كنتم أنتم تدبرون وتتصرفون وتصنعون وتعملون وتفعلون، فهناك شيء سهل وهناك شيء صعب. ففي تفكيركم وفي عقولكم وعلى قدر قدراتكم وتصرفاتكم، أيهما أخطر، الإنشاء أم الإعادة؟ الإنشاء من العلم، الإعادة من مادة وجدت وفنيت وأنت تعيد تركيب المادة. ففي عقل الناس وعلى حسب تقديرهم وقدراتهم، الإعادة أسهل من الإنشاء. فإذا أقررتم بالإنشاء، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي بدأ الخلق، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا كان الأمر كذلك، فلما تستصعبون البعث على الله وتقولون أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ لما تستصعبون ذلك والإعادة أسهل من الإنشاء. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وهو أهون عليه. ولإزالة شبهات التشبيه يقول الله تبارك وتعالى في ختام الآية وتأمل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. المثل الأعلى، فمهما شبه الأمر ومهما مثل لك ووصف لك وجيء بالأمثال كي يعقلها العالمون والمتفكرون، فالله تبارك وتعالى فوق كل مثال وخلف كل خيال. له المثل الأعلى، المثل الوصف العجيب الشأن، له المثل الأعلى، له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يساويه ولا ما يدانيه، هو الله. له المثل الأعلى في السماوات والأرض، الوصف الأعلى. حتى أن بعض المفسرين قالوا أن هذه الآية مقصود بها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي لله وليس سائر. وله المثل الأعلى أي له التوحيد الخالص، لا إله إلا الله لا تقال إلا له، هو الله. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، القوي الغالب، العزيز الشيء الذي لا مثيل له، العزيز الشيء الذي لا يدرك، العزيز الشيء الذي لا يوصل إليه، العزيز الغالب القاهر القوي. فالله تبارك وتعالى هو العزيز، لا يعجزه شيء ولا يدركه شيء ولا يفوته شيء. الحكيم، كل أفعال الله تبارك وتعالى بالحكمة، بحكمة، ولا تخلو أفعال الله تبارك وتعالى من الحكمة أبدا. وما من شيء حدث إلا ولحكمة، وما من شيء لم يحدث إلا ولحكمة. فالله تبارك وتعالى هو العزيز الحكيم، له الوصف الأعلى، له المثل الأعلى، له الصفات العلى التي ليس لغيره ما يساويها ولا ما يدانيها، هو الله. فيضرب الله تبارك وتعالى الأمثال للناس ولعلهم يعقلونها. والأمثال التي ضربت في القرآن كثيرة تقرب المعقول من المحسوس وتشعرك بحنان الله تبارك وتعالى على خلقه، حتى الكفار منهم فهو يأخذهم رويدا رويدا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يضرب لهم الأمثال بالمشاهد بالاستدلال على الغائب وهكذا. وها هو ربنا تبارك وتعالى يضرب لنا مثلا أقرب ما يكون إلى أنفسه، فيقول: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، من أنفسكم، من أحوالكم ومن أموركم، وهي أقرب الأشياء إليكم. أن يضرب المثل من نفسك، من حالك، من تصرفك، فتعقل. ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. في الآية ثلاث كلمات: من الأولى للابتداء، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، من الثانية لكم من ما ملكت أيمانكم للتبيض، من شركاء من الثالثة لتأكيد الاستفهام المفيد معنى النفي. السؤال والمثال: للأحرار الأغنياء عبيد، اشترى الحر من ماله عبدا يخدمه، والإماء كذلك. فربنا تبارك وتعالى يضرب لهم مثلا بهذا الحال: أنت مالك متصرف، واشتريت عبدا من مالك لخدمتك، هل يمكن لهذا العبد أن يكون شريكا لك في مالك ودارك وأهلك وما عندك؟ بل وليس شريكا فقط لك في المال والتصرف والتدبير، بل شريك يعمل حسابه، شريك يعمل حسابه، تخاف أن يستأثر بالشركة أو يستأثر بالتصرف دونك أو يستبد به، أو تخاف أنت أن تستبد بالتصرف فيراجعك ويضرب على يدك. هل يمكن لهذا العبد الذي اشتريته أنت بمالك أن يكون شريكا لك، تخافه أو تخاف أن تتصرف دون مشروعه، أو تخاف أن يتصرف هو دونك فتصبح ولا شيء لك؟ هل يمكن أن يؤخذ هذا؟ هل يمكن أن ترضى به؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء مستويين في التصرف والملكية والتصريف وتخافونهم خيفتكم أنفسكم تخافونهم تخافون هؤلاء العبيد كما تخافون الأحرار إذا شاركوكم في أموالكم ويخاف أن يستأثر بالتصرف دونه أو يخاف أن يتصرف دون أخذ رأيه أو مشورته فتخاف الشركة. هل يمكن هذا أن يكون لكم شركاء وتخافونهم؟ سؤال واستفهام يفيد النفي وكأن الإجابة لا، لا يمكن أن يحدث هذا ولا يمكن أن يعقل ذلك. والأغرب في الآية أن الله تبارك وتعالى بين وحسب الملكية المزعومة، الملكية المزعومة، فحين بين أن من الناس من يملك، من الناس من هو حر يشتري العبد، بين أن ما يشتري به العبد من مال ليس مملوكا له أصلا، فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. إذا حتى لا تملكه أنت، لا تملكه بنفسك أو بذاتك أو بجهدك أو بتصرفك أو بخلقك أو بشأنك أو بصنعك، بل ملكته لأن الله أعطاه لك، فهو عطاء، فهو عطاء، فهو رزق. إذا فهو ليس ملكا على الحقيقة بل هو استخلاف وعطاء، وليس ملكا على الحقيقة فالملك والملك له. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فكيف ترضى لله ما لا ترضاه لنفسك؟ وكيف تعقل لله ما لا تعقله لنفسك؟ أنت لا تملك، الله أعطاك، وبما أعطاك الله اشترك العبيد، ولا ترضى أن يشاركك العبيد في تصرفك أو تدبيرك أو في ملكك للأشياء التي ملكك الله إياها. فكيف ترضى للخالق الذي كان ولم يكن معه شيء وخلق كل شيء فهو يملكه، له من في السماوات ومن في الأرض كل له قانتون، له هذه الملكية التي يحدثنا عنها القرآن، خلقا وملكا وعبيدا تدبيرا وتصريفا وتقديرا، فكيف ترضى لله تبارك وتعالى الخالق الموجب للأشياء من العدم يملكها فعلا لأنه خلقها وأوجدها بل وقرارها به، فما من شيء إلا وقائم بأمره، ها هي السماوات والأرض بأمره قامت، لا بشيء، لا بذاتها ولا بسبب ولا بمقيم محسوس لأجل، فإذا انتهى الأجل وأمر بالنهاية انتهت. والزرع أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، والماء أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن من المنزلون، والنار أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، والخلق أفرأيتم ما تنمون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هو الله أوجد كل شيء وخلق كل شيء وكان ولم يكن هناك شيء، فإذا كان الأمر كذلك فكيف تشرك معه المخلوق؟ الأمر الذي لا ترضاه لنفسك مع الفارق والبعد الشاسع بين المخلوق وبين الخالق. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. من أجل ذلك يقول الله تبارك وتعالى نفصل الآيات، نبينها ونوضحها ونأتي بها مفصلة آية آية وآية وراء آية وهكذا، تبيين توضيح تفصيل لقوم يعقلون. قلنا أن كل إنسان له عقل ولكن ليس كل من له عقل يستخدم العقل فيما خلق العقل له، يعقلون يستخدمون عقولهم في التدبر والتأمل في معرفة البداية والنهاية. أين أنت؟ أين كنت؟ من أين جئت؟ إلى أين أنت ما تذهب؟ إلى أين المصير؟ ألا تفكر؟ ألا تفكر في هذا؟ لابد لكل ذي عقل أن يفكر في ذلك، من أين أتى؟ وإلى أين يذهب؟ أين هو الآن؟ كيف تتنفس؟ وكيف تأكل؟ وكيف تشرب؟ وكيف تسير الدورة الدموية؟ وكيف وكيف؟ كيف تنام وتصبح تجد الشمس قد أشرقت دون إرادة منك؟ كيف تنام وتصبح تجد النهار المعاش، الليل، النوم، الثبات، كل ذلك كيف لا تتفكر في وجود الله تبارك وتعالى، وكيف لا يقودك عقلك الى هذا مسلم بلاغي؟ وجود الله تبارك وتعالى امر بدعي لا يختلط على مخلوق له لسان وهم عقل يستخدم هذا العقل فيما خلق العقل له. ان في ذلك الايات او كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. اذا فماذا حدث؟ وما الامر اذا؟ وكيف يكفر الناس؟ ولما يكفر الناس طالما ان الامر في هذا الوضوح وبهذه الدرجه من البيان؟ كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. اذا فلا بد ان يؤدي العقل الى الايمان الكامل الراسخ بوجود الله. العقل يؤدي، وقد يؤدي العقل الى معرفه الله والى معرفه وجود الله، ولكن لا يؤدي العقل الى معرفه الاوامر والنواهي. العقل يؤدي الى معرفه وجود الله ولكنه لا يؤدي الى معرفه الغيبيات، الجنه، النار، الثواب، العقاب، الامر، النهي، ماذا يريد منا الله تبارك وتعالى، ماذا يامر، ماذا ينهى، الحلال، الحرام، التعامل، لا يعرف بالعقل، والا يعرف بالشرع والنقص. من هنا لزمت بعثة الرسل، من هنا كان ولا بد من ارسال الرسل، لا ليدللوا على وجود الله ان العقل يؤدي اليه، ولكن ليبينوا لنا الامر والنهي. ارسلناك للناس مبشرا ونذيرا، بشارة وانذار فقط، تبشير وتنذير. اما الوجود الالهي فذاك لابد ان يصل اليه العقل السليم بالتفكر ولو للحظه. من هنا لابد لنا ان نعرف كيف كفر الناس ولما لم تؤدي عقولهم الى ما يؤدي اليه العقل السليم. فيقول الله تبارك وتعالى مجيبا على هذا السؤال، كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون، بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. اذا فهذا هو الامر، هذه هي الاجابه. اتبع الذين اهواءهم، اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. غريب. بل اتبع اي ليس الامر كذلك انهم ليسوا ذوي عقول، او ان فكرهم لا يؤدي الى وجود الله، او ان الايات والدلائل ليست واضحه والتفصيل والتبيين قاصر، وانما الامر ان هؤلاء الذين ظلموا انفسهم بالشرك وظلموا انفسهم بالكفر اتبعوا، الذين ظلموا لم يتبعوا العقول والتدبر والتفكر، بل اتبعوا اهواءهم. اهواءهم جمع هوى، والهوى في النفس رغبه النفس واشتهاء النفس، وكل ما تهوى اليه النفس وتشتهيه وتحض عليه وتدعو اليه فذلك من هواها، من الاهواء. ويعبر عن رغبات النفس بالهوى لانه لا استقرار له، ولانه لا قيام ولا قيام له، بل هو هوى يهوي بصاحبه الى قعر جهنم، فهو هوي ايضا نزول وهبوط واضمحلال للعقل وللفكر وللنفس البشريه التي زكاها الله تبارك وتعالى وخلقها على الفطره. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم، ليس ذلك فقط، بل يقول بغير علم. بغير علم كيف؟ وهل يمكن للانسان ان يتبع الهوى على علم؟ نعم. الايه تبين لك منتهى الجهاله والاسفاف، لانهم اتبعوا هواهم بغير علم، بغير علم لديهم. اذا فقد وصلهم القران بالجهل والجهاله والسفاهه، لانه لو كانت لهم ذره من علم حين يتبعون الهوى يكفهم او قد يكفهم العلم والعالم. اذا اتبع الهوى للحظه، وقد يحدث الا من يعصمه الله، وهو ربنا تبارك وتعالى يقول لداود انا دخلت خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقد يتبع الهوى العالم لفتره او للحظه، ولكن اذا حدث هذا كفه علمه، رده علمه عن الهوى. اما هؤلاء فقد اتبعوا اهواءهم بغير علم، اذا فلا كاف لهم، لن يكفهم شيء ولن يردعهم شيء مهما حدث، لانهم حين اتبعوا الهوى اتبعوه بغير علم لديهم، فهم على مستوى من الكهانه والسفاهه لا امل وراءه. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: فمن يهدي من اضل الله، اي من يهدي من حكم الله عليه بالضلالة، من يهدي من أضله الله جعله في الضلال، من يهدي؟ لا هادي إلا الله. حتى الرسل لا تهدي، وهو ربنا يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو الهادي ولا هادي سواه. فمن يهدي من أضل الله؟ من؟ لما أضلهم الله؟ لما أضلهم الله؟ هل كتب عليهم الضلال ظلما؟ هل خلقهم على الضلال دون سبب؟ أبدا. ولكنهم اتبعوا أهواءهم بغير علم، وحين اتبعوا أهواءهم بغير علم لم يطلبوا العلم، لا دليل لهم، لا سند لهم من كتاب سابق أو من رسول أو من منطق أو من تفكير أو من حجة أو من برهان. حجتهم موحدة، وطالما لا حجة لهم ولا دليل ولا برهان، وهي الأمثال تكفر، وهي الآيات آية وآية تبين وتفصل، فإن أصروا على اتباع الهوى هم اختاروا الضلالة، وحين اختاروها بمحض اختيارهم ورغبتهم كتبت عليهم، وتركهم الله تبارك وتعالى في ضلالتهم، فزادهم ضلالا على ضلال. فمن يهدي من أضله الله وزاده ضلالا على ضلال. ليس هذا فقط، بل يقول الله تبارك وتعالى: وما لهم من ناصرين. ليس لهم هادي لأنه لم يهديهم أحد وقد أضلهم الله، وليس لهم ناصر ينصرهم لا في الدنيا ولا في أخرى. فما لهم من ناصرين ينصرونهم أو يمنعونهم من عذاب الله. والضلال أصلا الكلمة يفيد معنى الغياب، الغياب من قولهم: ضل اللبن في الماء، إذا خلط اللبن بالماء ودلس على من يراه فاعتقده لبنا وضل الماء في اللبن اختلط وغاب، وضل الرجل الطريق لم يدري أين الطريق، غاب عن الطريق. فهؤلاء حكم عليهم بالضلال لأنهم بعدوا بعدا كاملا عن الطريق المستقيم، بعدوا عن النور، عن نور الله تبارك وتعالى، عن نور الآيات، عن الدلائل التي نصبها الله تبارك وتعالى لعباده ليستدلوا بها على وجوده. هؤلاء من يهديهم؟ لا هادي لهم، إذا فقد حكم عليهم بالضلال لأن الهادي هو الله، وهم تنكبوا الطريق وابتعدوا عن الله وضربوا له الأمثال وجعلوا له الشركاء واتبعوا أهواءهم بغير علم، فكتب عليهم الضلالة وحكم عليهم بالشقاوة. فما لهم من هادي يهديهم في الدنيا وما لهم من ناصر ينصرهم في الآخرة. ثم يتوجه الخطاب بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، إمام الأمة وإمام الدنيا ونورها: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذا الخطاب وإن كان موجها إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمة دخلت في الخطاب باتفاق، فهو مراد بهذا الخطاب أيضا، الأمة مرادة بهذا الخطاب. وفي الآية أقوال وآراء وتدبر في كلمة فطرة الله التي فطر الناس عليها. أهي الإسلام؟ أهي الدين؟ أهي الاستعداد لقبول الحق؟ أهي التوبة؟ خلق خلقا للجنة ولا يبالي، وخلق خلقا للنار ولا يبالي، أهي هذا؟ ما هي الفطرة؟ فيها الآراء وفيها الاختلاف. سيتوجه الخطاب من العلي الأعلى إلى أشرف الخلائق جميعا صلى الله عليه وسلم، يوجهه إلى تقويم القصد والاستقامة على الدين الحنيف، فيقول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والخطاب إن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو مراد بهذا الخطاب والأمة أيضا كذلك، لأنه عقب الكلام في هذه الآية بقوله منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إذن في الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، وقد صدرت الآية بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما لقدره. أقم وجهك للدين حنيفا، أقم تقويم الوجه أي تقويم القصد والجد في العمل في طريق هذا الدين الحنيف. تمثيل للاستقامة والإقبال على هذا الدين وعدم الالتفات عنه إلى غيره، والاهتمام بهذا الدين وبالعمل على طريقه. فقال فأقم وجهك، والتعبير بالوجه عن الكل، واختص الوجه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء، فأشرف ما في الإنسان وجهه. أيضا الوجه جامع لجميع الحواس، ففيه البصر وفيه السمع وفيه الحواس التي بها يستدل العبد على وجود الخالق المهيمن المدبر. من هنا كان التعبير بالوجه الذي هو أشرف الأعضاء، ولأنه جامع للحواس والتي بها تدرك مصنوعات الله تبارك وتعالى ويستدل بها على وجوده. فأقم وجهك للدين حنيفا، قوم وجهك واستقم ولا تلتفت، ويصبح البصر والسمع وجميع الحواس واللسان والذكر كل ذلك مسخر للغرض، وهو الإقامة والإقبال على الله والاستقامة على الدين الحنيف. فأقم وجهك للدين حنيفا. الحنف في الأرض ميل إصبعي الإبهام في القدم إلى الداخل، والجنف ميل الإصبعين إلى الخارج. وأصبح يعبر بالحنف عن الميل عن الباطل إلى الحق، ويعبر بالجنف عن الميل من الحق إلى الباطل. فالميل إلى الخارج بعد عن القصد، بعد عن الطريق، والميل إلى الداخل اتجاه للقصد وإلى الاستقامة. من هنا الحنف ميل إلى الحق، والكنف ميل إلى الباطل، من قول الله تبارك وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما. الجنف الميل عن الحق، والإثم القصد لارتكاب المعصية والمخالفة. فأقم وجهك للدين حنيفا أي مائلا عن كل الملل وعن الباطل إلى الحق. فطرة الله التي فطر الناس عليها، كلمة أثارت الخلاف بين العلماء، ما هي الفطرة؟ ما هي الفطرة التي فطر الناس عليها؟ فطرة الله فطرة منصوبة، والإعراب اختلف، وباختلاف الإعراب اختلف المعنى واختلف القصد، فهي إما منصوبة على الإغراء، وإما منصوبة على المصدرية، وإما الوقف بعد حنيفة، وإما الوصل أولى، كل ذلك طبقا للمعنى. وإذا تتبعنا آراء العلماء في كلمة فطرة، لوجدنا أن البعض يقول أن فطرة الله المقصودة بهذه الآية هي العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على آدم وبنيه في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا هو الفطرة العهد. وعليه فكل مولود يولد على هذا العهد، فإن مات صغيرا قبل البلوغ وقبل سن التكليف فهو على العهد الذي أخذ عليه في عالم الغرب، فهو من أهل الجنة سواء كان ابنا لمسلم أو ابنا لمشرك. فكل من يموت صغيرا في الجنة بغض النظر عن والديه وعن دينه، لأنه ولد على الفطرة التي هي العهد الذي أخذ عليه ولم يغيره، أو لم يبلغ السن الذي فيه يكلف ليصبح مرهونا بعمله، كل امرئ بما كسب رهين. لا تبديل لخلق الله، اي لم يحدث تغيير لهذا العهد الذي اخذ على بني ادم، وما من مولود يولد الا ويولد على هذا العهد الذي اخذ في عالم الذره منذ الازل من قبل الخلق. وقال بعضهم بل الفطره الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، مذ خلق ادم ولا دين الا الاسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها إذن فهو الإسلام. والآية مختصرة، أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، أي أقم وجهك للدين واتبع الدين واتبع الفطرة التي هي الإسلام، فما من مولود إلا ويولد على الإسلام. ورد آخرون وقالوا لو أن المولود فطر على الإسلام لما كفر أحد على الإطلاق، ولا أسلم جميع الخلائق طالما فطروا على الإسلام، ولا تغيير ولا تبديل لخلق الله. فقال بعضهم الآية عامة أريد بها الخصوص، وقد تعبر العرب بالعام عن الخاص، وجاءت كثيرا في القرآن، وذاك أمر يعلم من علوم القرآن وقد درست لكم في شهر رمضان الماضي. فطرة الله التي فطر الناس، أي فطر المؤمنين عليها، الناس كلمة عامة أريد بها الخصوص وهم المؤمنون خاصة. واستدلوا على ذلك بأن الله تبارك وتعالى في القرآن جاء بالعام وقصد به الخاص، كقوله تبارك وتعالى ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الأرض؟ فقال تدمر كل شيء، كلمة عامة أريد بها الخصوص، وهو بيوتهم، بيوتهم على وجه الخصوص، ولم تدمر كل شيء على الإطلاق في الكلام. وكذلك من قول الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هل فتح عليهم أبواب الرحمة؟ إذا فقد يأتي العموم بمعنى الخصوص، وتصبح كلمة الناس عامة، نصب بها الخصوص وهم المؤمنون. فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي فطر المؤمنين عليها الذين هم في كتاب الله سبق علمه الأزلي بأنهم يؤمنون، ففطرهم على الإيمان. وقال آخرون بل الفطرة هي الخلقة، من قول الله تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض. ومن قول الله تبارك وتعالى أيضا محدثا عن مؤمن القرية وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أي الذي خلقني. إذن فالفطرة هي الخلقة، الخلقة التي خلق الله عليها الناس، فريق للجنة وفريق للسعير. فهناك من خلق للجنة أجلا، وهناك من خلق للنار أجلا. وقال الله تبارك وتعالى ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذا فقد خلق الله خلقا لجهنم وخلق خلقا للجنة من الأدم، هذه الجنة ولا أكاد وهذه النار ولا أمامي. ففكرة الله هنا المقصود بها ما أراده الله أدنا لهؤلاء الخلائق، ففطر أناسا على الإيمان وفطر أناسا على الكفر، ولا تبديل لخلق الله، فمن خلق سعيدا لا يشقى أبدا، ومن خلق شقيا لا يسعد أبدا. لا تبديل لخلق الله. وقال آخرون كل ذلك مردود، وخير ما نستدل به حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نستدل بحديث لرسول الله، خير ما نستدل به نستدل بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة في الصحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أبواه يهودانه وينصرانه ويمكسانه، كما كنت البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ كما كنت البهيمة بهيمة جمعاء، أي إذا ولدت البهيمة ولدت الصغير سليما من العيوب، غير مقطوع الأذن، غير مشقوق الأنف، فإذا ولدت البهيمة سليمة لا تحسون فيها من جدعاء، أي لا تبدأ أنفها ولا تقطع قرونها ولا تشق آبالها، لم تكن كذلك، كانت سليمة، لا تحسون فيها من جدعاء. ثم يأتي الناس بعد ذلك الكفار فيشقون الآذان ويبدعون الآلاف ويقول هذه بحائر وهذه سوائل وهكذا. فكذلك الإنسان يولد على الفطرة أي سليما من العيوب، ثم تأتيه العوارض، من ضمن العوارض الأبوين يغيران الفطرة، يغيران السلامة التي ولد عليها، فيجعلون منه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، كما يغير الكفار البهائم فيشقون الآذان ويجعلون منها البحائر والسواحل. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه، كما تنتبه البهيمة بهيمة الجماعة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ويقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قالوا: يا رسول الله، ومن يموت صغيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. ويفسر هذا الحديث حديث آخر في صحيح البخاري، حديث الرؤيا التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها أن الرجل الكبير كذا كذا فهو إبراهيم، والأطفال حوله أولاد الذين ماتوا صغارا فهم في الجنة. قالوا: أولاد المشركين يا رسول الله. قال: وأولاد المشركين. إذا الله أعلم بما كانوا عاملين، أي عند البلوغ أعلم بما كانوا عاملين، أما قبل البلوغ فهم على الفطرة غير مؤاخذون بشيء، غير مرغولين بأعمال. أما القول بأن الفطرة هي الإسلام فهو مردود، لأن الإسلام قول باللسان، اعتقاد بالكلام، عمل بالجوارح. والله تبارك وتعالى يقول: وهو الذي أخرجكم من بطون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا الطفل حين يولد لا يعلم شيئا، ولا يمكن أن يكون معتقدا لإيمان أو كفر أو تصديق أو إنكار، فالطفل لا يعلم شيئا، إذا فلا يمكن أن تكون الفطرة الإسلام، ولو كانت كذلك ما كفر أحد. وكذلك الخصوص، الآية عامة ولا تخص إلا بنص، وإن كان القياس صحيحا، وإن كان القياس في التخصيص صحيحا، لأنه قاس على آيات. إذا الخلطة هنا بمعنى الهيئة التي خلق عليها الإنسان، والإعداد الذي تم في القلب بحيث يصبح المولود مهيئا لإدراك الحق ولمعرفة الدين وللاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وكما أن الله تبارك وتعالى هيئ الأعين منذ الولادة للإبصار، وهيئ الآذان منذ الولادة للسماع، وهيئ اللسان للنطق، هيئ العقل أيضا، وهيئ قلب المولود أصلا لإدراك الحقائق ولمعرفة الصح والصحيح ولمعرفة الحق والاستدلال بمصنوعات الله تبارك وتعالى على مولده. فلو خلي المولود وما خلق فيه من استعداد وتهيئة لعقلك الحق ينحل، وإنما تدخل عليه العوارض كالأبوين مثلا، وهو مثال للعوارض، يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وكذلك الشياطين والهوى والمجتمع والبيئة والناس وهكذا، عوارض تعترض على الإنسان فتغير من الهيئة والاستعداد، كما تعترض الآفة البصر فبعد أن كان مبصرا يصبح ضريرا، وكما تأتي الآفة الأذن فتبطل استعداد السمع فيها. إذا السكتة هو ما خلق في المولود وفي الإنسان بلا الأحل، فالأحل خلق وخلق فيها ما خلق في الإنسان من حواس وجوارح وأعضاء وكذلك، وميل الإنسان عن البهيمة بشيء زائد وهو الاستعداد الفطري والتهيئة القلبية لإدراك الحقائق مجردة والاستدلال بمصنوعات الله عن عروضه. وهذا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جمعاء؟ وكقوله صلى الله عليه وسلم: أبواه يعودانه وينصرانه ويمجدانه. إذا فلم يفطر الإنسان على كفر ولم يفطر على إيمان، ولو فطر على ذلك ما تغير. وإن نلاحظ أن الإنسان قد يؤمن ثم يكفر، وقد يكفر ثم يؤمن. وربنا تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا. والتغيير في الفطرة وارد في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة أبواه يعودان، إذا غيروا الفطرة. هنا تصبح كلمة فطرة يعني هيئة خلقة فيها الاستعداد لإدراك الحق، ليس فيها الإسلام، ليس فيها الكفر أو الإيمان، ليس فيها نقيض من أنها البداعة التي بدأ الله تبارك وتعالى عليها الخلق، وإنما هي الاستعداد الذي رتبه الله تبارك وتعالى في بني آدم والتهيئة لإدراك الحقائق وقبول الدين. ولو خلي الإنسان في سورة وما فطر عليه من الاستعداد السليم البريء من العيوب لأدرك لا محالة أن هذا الكون له صانع وله خالق. قد لا يدرك الشريعة، قد لا يدرك الصلاة والصيام وما أراده الله من عباده وما أمر وما نهى، بل الجنة والثواب والعقاب لا يدرك هذه التفصيلات، يعني لا تدرك بالعقل ولا بالقلب وإنما تدرك بالشرع والنفس، تدرك بمعرفة الدين من الرسل. لكنه لابد أن يدرك بالفطرة السليمة أي الاستعداد السليم إذا تحمل في مصنوعات الناس على وجود الخالق. ولذلك يخاطب الله تبارك وتعالى الناس في القرآن عموما وفيما لاحظ الله وتلي علينا من سورة الروم والتي نحن بصددها، أن الله تبارك وتعالى يخاطب الناس بمصنوعاته السماوات والأرض والرياح وهكذا. إذا فهو يخاطب الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها، الاستعداد لإدراك الحقائق وقبول الدين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله خبر، أن الله تبارك وتعالى لا يغير خلقه ولا يغير سنته في الخلق. فيفطر الناس جميعا سواء على الفطرة السليمة التحيات والاستعداد للتقبيل وإدراك الحقائق، أو في أمر لا تبديل لخلق الله. ينهى ربنا تبارك وتعالى عن تبديل الخلق بشق أذن البهائم وبدع الأنوف وإيجاد البحائر والسوائب والوصائل وما إلى ذلك، فيحرم ما أحل الله. لا تبديل لخلق الله أمر بعد مكان، أي ناهي عن التبديل وعن التبديل، لأن الشيطان قال أنه يسلم يغني بني آدم ويظلهم ويجعلهم يغيرون خلق الله. فالله تبارك وتعالى ينهى عن هذا التغيير فيما يفعلونه في البهائم. او لا تغيير لخلق الله، لا تغيير لخلق الله اي لا تغيير للدين، فان الدين عند الله هو الاسلام منذ الازل، والذي امرت يا محمد ان امتك ان تتبع وتقيم وجهك للدين حنيفه. فطره الله التي فطر الناس عليها لا تغيير لخلق الله، ذلك الدين القيم. الدين القيم إما المقصودين ملة الإسلام، ذلك الدين القيم فأقم وجهك للدين حنيفة، أي الدين القيم المستقيم الذي لا دين سواه. إن الله لا يقبل من الناس سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أو ذلك الدين القيم أي ذلك القضاء المستقيم، لأن الدين بمعنى القضاء أيضا وبمعنى الجزاء أيضا. لا تبديل لخلق الله، ذلك القضاء المستقيم القضاء المبرم، لا تبديل لخلق الله. او ذلك الدين القيم الحساب، البين. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون أن الإسلام هو دين الفقه وأن الإسلام هو الدين الحنيف وأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده منذ الأزل. وكاد الخطاب إلى الأمة ليدل على أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم له ورد هي فيقول الله تبارك وتعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الإنابة الرجوع، الإنابة الضاع، الإنابة التوبة، الإنابة الانقطاع. ماذا ينوب؟ والنوبة المرة، وهذا له نوبة وهذا له نوبة. إذا في النوبة الرجوع إلى ما كنت عليه، نوبة الحراس مثلا النوبة، فالنوبة الرجوع مرة بعد مرة. إذا فالإنابة هي الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار، هي الإقبال على الله تبارك وتعالى والاستقامة على دينه وأمره، أو الإنابة الانقطاع عن كل ما سوى الله من القط من الناب، سمي الناب من الأسنان ناب لأنه قاطع، الناب من الأسنان هو القاطع الذي يقطع الطعام، فالإنابة القطع منيبين إليه منقطعين إليه عما سواه. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، منيبين إليه واتقوه واخشوا يوما لا يأذي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء. اتقوا الله اخشوا، اتقوا الله خافوا، اتقوا الله خافوا حسابه العقابة، واعلموا اليوم توقفون فيه بين يديه سيسألكم عن كل صغيرة وكبيرة، وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة ليس أداء الصلاة، أداء الصلاة شيء وإقامة الصلاة شيء آخر. أداء الصلاة أن تصلي، أما إقامة الصلاة أن تأتي بالصلاة على وجهها كما أمر الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإقامة الصلاة المداومة عليها، تعديل أركانها، الإتيان بها على الوجه الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى وسنه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا من المشركين. المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قولان في هذه الكلمة. قول الأول، المشركين هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. شيعا كل فرقة، فرقا كل فرقة تشايع إمامها وزعيمها ورئيسها الذي سن لهم هذا الدين، أو يشيع بعضهم بعضا يتشيعون لمذهب واحد ولرأي واحد. فالكلام عن أهل الكتاب وعن المشركين، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب كل فريق إلى لديهم فرحون لأنهم يعتقدون أنهم على الحق، فالنصارى خرجوا عن دينهم الصحيح وتفرقوا شيعا وأحزاب. فريق يقول أن المسيح هو الله، فريق يقول أن المسيح ابن الله، فريق يقول أنهم ثلاثة أقانيم في شيء واحد. وكذلك اليهود فريق قال منهم قالوا عزير ابن الله وهكذا. فكل فريق من هؤلاء فرح بما هو عليه معتقد أنه على الحق. والكلام عن أهل الكتاب وعن المشركين. وقال فريق من العلماء ومن الصحابة على رأسهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الكلام ليس في أهل الكتاب، الكلام في أهل الملة، الكلام لأهل القبلة، لأن الكلام سطر إمامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام له منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فارقوا دينهم طلع كذلك وكانوا شيعا. فالكلام لأهل القبلة، وهل يشرك أهل القبلة؟ نعم قد يحدث ذلك، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الكفري وهو أخفى من دبيب النمل. فالمراءون الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء الذين يبتغون مديح الناس ويبتغون الشهرة بين الناس ويبتغون الرئاسة والسعادة. هؤلاء الذين يبتغون الملك والسلطان وألسنة الذكر في الدنيا من الناس فيصبح كريما أو يجود بناره حتى يقال كريم ويقرأ القرآن ويقرأ العلم ليقال عالم ويصلي ليقال عنه يصلي ويحب البيت حتى يأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم وهو من كل ذلك براء. إذا فقد أشرك مع الله غيره لأنه لم يبتغي للصلاح وجه الله ولم يبتغي للحج وجه الله ولم يبتغي للنفقة وجه الله إلا فقد أشرك نوعا من الشرك. لم يعبد الصنم ولم يعبد الشيطان ولكنه عبد الهوى أشرك هواه مع الله. فالكلام لأهل القبلة وعليهم لا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم فارقوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو فرقوا دينهم وكانوا شيعا اختلفوا وتحزبوا. ولو نظرت لحال الأمة الآن لأدركت أن مقالة عائشة ومن ذهب مذهبها من الصحابة وبعض العلماء أيضا كانوا على حق. فلو نظرت إلى حال الأمة الآن لوجدت فيهم الشيعة والشيعة تسعة مذاهب زيدية وعلوية إلى آخره ولوجدت منهم السنة أو من يدعون أنهم أهل السنة ولوجدت منهم الدروس ولوجدت منهم الصوفية ولوجدت منهم جمعية شرعية ولوجدت منهم فرق وطوائف وكأنها ملل وكأنها أديان كل بما لديهم فرحون 73 فرقة كما يدعون فرقة نافية فكل منهم يدعو أنه فرقة نافية حتى أن هناك فرق من الشيعة وصلوا بخروجهم عن الملة ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم. أن الرجل منهم لا يصلي خلف أي إمام بل يصلي في الحرم منفردا ولا يدخل على أي أرض بل يخرج من جيبه أو من سرواله قطعة من الحرم من أرض كربلاء لا يدخل إلا عليها حيثما كان وكأنها الحجر الأسود. بل وقام السلام يضرب فخذيه بكفيه ويقول على من أخطأ الأمين أي أخطأ جبريل بالنزول على اللسان على محمد وكان يجب أن يدل بها على علي فيخطئ الأمين حتى الكذب في لسانه لا حبة له لأنه يقول أخطأ الأمين وطالما يخطأه بالأمانة كيف يصفونه بالخطأ ولكن العقول تشتتت والفطرة السليمة انتهت كيف تصفه بالأمانة وتلحق به الخطأ فتقول أخطأ الأمين وكيف ينزل الله تبارك وتعالى ملكا لا يدري الخطأ من الصواب وألم يكن يعلم الله تبارك وتعالى أنه سوف يخطئ فنفيت العلم عن الله ألزمه بأمر فأخطأ في تنفيذ الأمر فاختار الله اختيارا خاطئا. ألم نفى عن الله العلم ويزعم أنه على الإسلام ولهم إمام وأئمة ويقدرون الإمام السابع ويقدرون الإمام المنتظر شيعة وتقول لهم دولة وتزعم أنها على الإسلام وتهدر دماء المسلمين في كل مكان انتقاما شخصيا فرديا أي إسلام هذا. وإذا نظرت إلى لبنان لوجدت الدروز يقتتلون مع الشيعة ولوجدت أهل السنة يقتتلون مع الفريقين ولوجدت المسلمين هناك يقاتل بعضهم بعضا والعدو يتلطخ بهم ويلهم أهم عن الصواب؟ هذا هو الإسلام؟ ربنا تبارك وتعالى يقول هو سماكم المسلمين من قبل. ربنا تبارك وتعالى يحدثنا عن الأنبياء جميعا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوصي يعقوب منذ عصره يوصي إبراهيم ويعقوب ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لم يكن شيعا ولم يكن صوفيا ولم يكن سني خير تسمية هي تسمية الإسلام. وما تفرق المسلمون إلا بهذه المذاهب وهذه الفرق وهذه الشيعة التي لا تبتغي من وراء التسميات الا الخصوصيه والانعزال عن الامه وقد تعرض المسلمين وتسمية من الأدب، وسمانا به النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين. فمن أين بدأت هذه الأسماء ومن أين جاءت؟ ابتغاء الزعامة، ابتغاء الرياسة، ابتغاء الشهرة. ولكن الإسلام إذا اجتمع عليه الناس ولم يتفرقوا لأصبحوا أمة واحدة يخشاها العدو ويخشاها القريب قد البعيد. لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وسماهم ربنا شيعا تشيعوا، كل فريق متشيع لمبادئه ولمذهبه، وهو مذهب واحد ودين واحد وإله واحد ورسول واحد واسم واحد. الإسلام، هل هناك شرف في أي اسم سوى الإسلام؟ من هو الصوفي؟ الصوفي مسلم. إذا كان صوفيا على الحقيقة فهو مثالا وقدوة في الخلق والتواضع والإيمان والاختلاء بنفسه بالله تبارك وتعالى والذكر، وتفيض عيناه من ذكر الله تبارك وتعالى، يقوم لنا ويصوم نهاره متواضعا لله تبارك وتعالى خاشعا له. ذاك هو الصوفي، ليس صفة يختص بها أناس، بل هي صفة المسلم الحق أن يصفو من الكسرات وأن يصفو القلب لله. من هو السني؟ هو المسلم الذي يتبع سنة رسول الله. فأصبح كلمة سني وشيعي وترك ما إلى ذلك ككلمة الحاج، رجل بلا لقب، حلاق أو جزار أو برقان، يحرى أن يكون له لقب. منذ أن كانت الألقاب في بلدنا البكوات والبشوات أو الدكاترة والمهندسين، رجل بلا لقب يريد أن يكون له لقب، فيجعل إلى حد يأتي ويكتب على نحيله دون حياة الحاج فلان. وغدا نرى المصلين، نرى المصلين يكتبون قيمتهم ويقطعون ويكتبون على محلات المصلي فلان والصائم فلان، وما الحق الا فريضه كفريضه الصلاه وكفريضه الزكاه، المصلي فلان والمزكي فلان والحاج فلان، وهكذا. تميع الامر، تميع بين هذه الشيعه، بين هذه الفرق، بين هذه الاحلام، كل ما لم يعودون الى الاسم الحقيقي وإلى تثبيت الله تبارك وتعالى أن المسلمون ستظل الفرقة ويظل الخلاف